الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. يا رب يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تعالوا معي لنعيش مع بلاد حبيبة إلى رب الأرض والسماء، حبيبة إلى سيد الأنبياء، حبيبة إلى الصحابة الأتقياء الأنقياء، بل هذه البلاد حبيبة إلى المؤمنين الأصفياء الأنقياء. هذه البلاد هي مهد الإسلام وموئل الصالحين من عباده الكرام. إذا ضاقت على المؤمن بلده اتجه إليها اتجاه الشاكي الباكي، فيصرخ بين جنباتها ويبكي بين جدرانها، ثم لا يذهب إلا وقد انفرجت همومه وتنفست غمومه. هذه هي البلاد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب البلاد إلى ربي هذه المساجد، أحب بلاد الله إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد وشر البلاد إلى الله أسواقها. المساجد كم اشتاق إليها المشتاقون، وبكى بين جنباتها الباكون. كم قرئ فيها بآي القرآن، كم رفعت فيها أكف العباد إلى الرحمن سبحانه وتعالى. هذه المساجد ليست جدرانا فحسب، وإنما هي منبع النور وموئل الصالحين من عباده الكرام. إن أول أمر نبدأ به في المدينة مسجدنا. هل تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد ليعلن للعالم أجمع أن البداية من هنا، من مساجد الله، من هذه الأرض الطيبة. ليست الجدران فحسب، بل تتلى فيها الآيات وتقرأ فيها الآيات وترفع فيها الأكف إلى رب الأرض والسماوات. هذه هي المساجد. قام مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة ليكون روضة من رياض الجنة. هذا هو المسجد الأول. قام النبي صلى الله عليه وسلم وبناه بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، ليعلن للعالم أن هذه هي البداية، المساجد هي البداية، المساجد هي التي تغير في الإنسان. نعم، شيخه من عقمت الأرحام أن تأتي بمثله، محمد صلى الله عليه وسلم، تلاميذه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأتقياء. والوحي هو المنهج المقرر على الصحابة الأتقياء، وشهادة التخرج لكي يخرجوا من المسجد لكي تكون كلمة الله هي العليا. هذه هي المساجد. إذن الشيخ هو رسول الله، والتلاميذ أبو بكر وعمر والصحابة، والمواد المقررة على الصحابة هو الوحي الخالد من السماء، القرآن والسنة. ثم شهادة التخرج، شهادة التخرج لتكون كلمة الله هي العليا، ليشهد الله عز وجل لأهل المساجد بالإيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه هي الشهادة. لا يدخل المسجد أي أحد. إنما يعمر مساجد الله من شهد الله له بالإيمان. لذلك أحب البقاع إلى الله وأحب البلاد هي المساجد، وأبغض البلاد هي الأسواق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. الله أكبر. طوبى لمن كان المسجد بيته، طوبى لمن علق قلبه بالمسجد. المسجد بيت كل تقي، لا يأنس إلا به، ولا يجد راحته إلا في المسجد. أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه حينما أصابه هم وكرب، كرب الدين، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار، ذهب إلى المسجد وبكى بكاء مريرا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا أمامة، لما جئت إلى هذا المسجد في غير وقت صلاة؟ قال كلمتين. قال: هموم لزمتني يا رسول الله، هموم لزمتني. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فخرج به من الدين. نعم أحبتي في الله، المساجد قد نسبها ربنا سبحانه وتعالى إلى نفسه، وأن المساجد لله إضافة تشريف وتعظيم، وأن المساجد لله. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد، ومن قبل النبي ربنا العلي سبحانه وتعالى قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا ينشغل لا بمال ولا بجاه ولا بعرض. الأمر الأول في حياته إقامة الصلاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو المؤمن. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تبنى، وأن تشيد، وأن تكون في أجمل صورة ونظافة، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود. هذا قول ربنا سبحانه وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا، الرواية دي جميلة قوي، بعد ما تصلى على النبي: صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. ممكن الكلمة دي تمر على الناس مرور الكرام، لكن أنا عليك أن تتخيل إن صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى شجرة في الجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، موضع القرباج في الجنة خير له من الدنيا وما فيها، فما بالك بمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والذي يتولى البناء هو رب الأرض والسماء. والبيت في الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أنعم به من كرامة. بل قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. تعرف يعني ايه كمفحص قطاه؟ يعني عش عصفور، عش عصفور صغير، ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المساجد. أسألكم بالله، إذا خلت المساجد من المسلمين فمن يعمر مساجد الله يا من توحدون رب العالمين؟ من يعمر المساجد إذا لم تعمروها أنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي ربنا أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ قالوا: ومن ينبغي له أن يجاورك يا ربنا؟ أنت متخيل أن الذي ينادي هو ربنا؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ قالوا: ومن ينبغي له أن يجاورك يا ربنا؟ قال: أين عمار المساجد؟ عمار المساجد يعمرونها بالصلاة، يعمرونها بتلاوة القرآن، يعمرونها ينظفونها إلى غير ذلك. وحث الإسلام العظيم على نظافة هذه البيوت الربانية. امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كانت تقم المسجد بتكنس المسجد بس دي وظيفتها. فلما ماتت دفنها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قالوا: احنا مش معقول نصح النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فيصلي على هذه المرأة وكأنهم تقالوا شأنها. انا عايزك بس، امرأة كانت وظيفتها ان تنظف المسجد بس، ده وظيفتها في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم او يومين دخل المسجد، قال: اين المرأة السوداء؟ قالوا: يا رسول الله ماتت فدفناها. قال: هلا آذنتموني، أعلمتموني حتى أصلي عليها؟ ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليعلم الناس أنك لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا حتى ولو كان صغيرا. هذه وظيفته، أن تقوم المسجد، تكنس المسجد فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت في حسنها أن القذاة ترفع من المسجد، أو أن النخامة تدفن في المسجد، أن يكون نظيفا هذا المسجد. وعرضت علي سيئات الأمم، النخامة لا تدفن في المسجد، يعني تترك ويطرق القاذورات في المسجد ليكون طاهرا ولكي يكون نظيفا لكي يصلي الناس فيه ولكي يتعبد الناس فيه. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. حث النبي صلى الله عليه وسلم وحث ربنا على الصلاة في المساجد. أسألكم بالله سؤال يقوله كثير من الناس: ما أنا بصلي، إيه يعني مش رايح أصلي في المسجد يا عم؟ هي صلاة الجماعة واجبة ولا فرض؟ أسألك بالله، لو تخليت أنت عن المسجد وأنا تخليت عن المسجد، من يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى؟ من يكون في أول الصفوف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ده النبي هم أن يأمر بالصلاة فتقام، وأن يأمر بها رجلاً آخر فيصلي بالناس، ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ترهيباً وتشنيعاً لتركهم لصلاة الجماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كيف تركع أنت أيها المؤمن مع الراكعين في غير بيوت الله؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. يعني معلق بالمساجد؟ صلى الظهر وترك قلبه في المسجد ثم ذاب، ترك قلبه يعلق بالمسجد ينتظر صلاة العصر، لا يتفلت ولا يتبرم من صلاة الجماعة. أين بيوت الله في قلوبكم؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيمك للمسجد تقوى لربك سبحانه وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله فإحدى قدميه يكتب له بها حسنة والأخرى يحط له بها خطيئة. بل عبد الله ابن أم مكتوم، تعرفينه؟ إلا أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى في سورة عبس وتولى. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: استمع يا من بيتك بجوار المسجد، استمع يا من تترك صلاة الجماعة ولا تعظم أمر المساجد. عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى شاسع الدار بعيدا عن مسجد النبي المختار صلى الله عليه وسلم، يعني بعيد البال مسافة بينه وبين مسجد النبي. فقال: يا رسول الله، إني كما تعلم رجل كفيف ضرير ورجل شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، يعني ما بيجيش معايا على طول، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، أجب هذا النداء، تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، أجب النداء. ما يضرك أنك حينما تأتي إلى المسجد وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، إيه الكلام ده بعد ما تصلى على النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصلاة العشاء ثم احتبس النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج إلى الصحابة. إيه رأيكم في الموقف ده؟ متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بلال للصلاة فيحتبس النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء، أصابه أمر اتأخر شوية عن الصحابة، هل يقيم الصلاة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبداً، انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى شطر الليل، نصف الليل، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال: اجلسوا. فخطبنا رسول الله محمد، ما تصلى عليه. خل النهاردة لو إمام عمل الحركة دي، لا إيه يتأخر كمان، مشكلة مش كده، ويجي يصلي وتقول لنا اجلسوا عشان أخطب فيكم. هذا رسول الله أراد أن يبين لهم وأن يعلمهم، قال: تأخرت عليكم وما زلتم في صلاة حتى كنتم في الصلاة. الله أكبر، يعني أنتم وأنتم جلوس كأنكم في الصلاة، كأنكم تكبرون وتركعون وتسجدون، أنتم ما زلتم في صلاة حتى تقام الصلاة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الأمر خطير جدا إن واحد يتأخر عن صلاة الجماعة ويتأخر عن التكبيرة الإحرام، صلى على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على العبد. يا خبر، أنت مش بتسمع آية سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على من؟ على النبي. إن الله وملائكته يصلون على العبد ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، وقعد في مصلاه الملائكة، بل ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليه. فأبشر بذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاتته صلاة العصر في جماعة، فالمهم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أشهدكم أن حائطي هذا صدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. البستان اللي أنا قاعد منشغل بيه ده، كنت بزرع فيه وبقلع فيه وبرتب في الحديقة وبرتب في الحقل وانشغلت بيه عن صلاة العصر، أشهدكم أنه صدق في سبيل الله عز وجل. أراد أن يعاقب نفسه، لأن في بعض الناس لا يعاقبهم الصوم ولا الصلاة. كما قال أحد السلف: إني عاقبت نفسي كلما اغتبت أحدا ونذرت أن أصوم يوما في سبيل الله، أصوم يوم فهان علي الصيام، فعقدت العزم أني كلما اغتبت رجلا أن أتصدق بصدقة، فعز علي حب الدنانير فتركت الغيبة. القرش بوجعه، أنا تركت هذا الحائط صدقة في سبيل الله. سعيد بن المسيب ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة، 40 سنة مع تكبيرة الإحرام، بل قال صلى الله عليه وسلم: لكي تعلم أن أجر تكبيرة الإحرام لا تستوي أبدا مع تسليمة الصلاة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: إذا رأيت الرجل يتأخر عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. طب وتكبيرة الإحرام دي فين؟ في المسجد، في المسجد، في بيوت الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نعظم بيوت الله. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. خسر وربي، خسر وربي من ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا. حاتم الأصم بيقول: فاتتني صلاة الجماعة مرة فعزاني أبو إسحاق، ولو مات لي ولد لعزاني أهل المدينة أجمع. لو واحد من أولادي مات كل المدينة تعزيني، إنما فاتتني صلاة الجماعة فعزاني رجل واحد. انظر إلى المصيبة التي نحن فيها من عدم تعظيم شعائر الله. أنت تآكل ولدك وأنت تشارب ولدك، بل تغضب ذات يوم إذا تأخر ولدك عن درس أو عن أمر هام بالنسبة لك. أما أنك تغضب حينما يترك صلاة الجماعة، لا والله، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، تعظيما لحرمة المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: اتصلى على النبي. عشان لو انت قاعد كده مثلا بتتسلى ومسك للتليفون قاعد بيتكلم تقول له أنا عايز أشتري كذا وأعمل كذا. إذا رأيتم، هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، تجارتك ما تربحش أبدا. وإذا رأيتم الرجل ينشر الضالة في المسجد، في كذا ضايع من فلان، اللي يلاقيه يجي المسجد، إلى غير ذلك. إذا رأيتم الرجل ينشر الضال في المسجد فقولوا أرد الله عليك ضالتك. ليه؟ من حرمة المسجد. طب أنت عايز تزيع، هات ميكروفون تاني وزيع، تكاتك كثيرة هو. لكن احنا عدنا بنشوف مصيبة كثيرة في القرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي حاجة سواء كبير أو صغير افتح ميكروفون المسجد واتكلم فيه. هذا خاص بالصلاة وبالذكر وبالدعاء وبتلاوة القرآن. لا أربح الله تجارتك ولا رد الله عليك ضالتك. وحرم الإسلام العظيم أن يأتي الإنسان وهو كريه الرائحة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانت عارف متخيل ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعظم المسجد، يقول ايه؟ من اكل الثوم او البصل او الكراث فلا يقربن مسجدنا. مسجد النبي الصلاة فيه بألف صلاة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعذر ذلك الرجل في تركه لصلاة الجماعة. بس انت ما تاخدهاش حجه بقى تقول انا مش عايز اروح اصلي مع الناس، اديني فحل بصل واكل واخد بالك واترك الايه الصلاه، وانا لله وانا اليه راجعون. لا، في صلاه، في امر، جعت ولم تجد الا البصل او الثوم فاكلته فتعذر من تركك لصلاه الجماعه. بس لكن احنا مع الوسائل الحديثه ممكن تضيع الريحه بربع جنيه بالبانه. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مسجدنا. ليه؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ممكن كده تيجي تصلي جنب واحد تلاقي ريحته كده جنبك تنفر من الصلاة، تريد أن ينتهي الإمام من الصلاة بأسرع وقت لكي تخرج من الصلاة فيؤذيك. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويلحق، اسمع، ويلحق بالثوم أو البصل كل رائحة كريهة، مثل الدخان، السجاير، السجاير. وأنت تأتي إلى المسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عظموا شعائر الله، عظموا حرمات الله، عظموا مساجد الله، فلا تقربوها لا بدخان ولا برائحة كريهة. وعظموا هذه البيوت فإن القرآن يخرج من فيك، كما قال صلى الله عليه وسلم إلى في الملك، إلى في الملك. نعم، القرآن يخرج رطبا من لسانك إلى فم الملك ثم يرفعه إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه المساجد أردت فقط أن أبث فيكم عظم قدر هذا المسجد، إلى عظم قدر المساجد أجمع، إلى عظم قدر بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن تشاركوا فيها بالصدقات، وأن تشاركوا فيها بالتعلم، إلى غير ذلك، أن تشاركوا فيها بقراءة القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اذهب إلى بيوت الله فتعلم قرآن ربك، ادفع بولدك، ادفع بحفيدك إلى بيوت الله فعلموهم كتاب ربنا سبحانه، لكي تكون كلمة الله هي العليا، لكي يخرجوا بشهادة الإيمان. فوالله أفضل شهادات الدنيا والآخرة هي شهادة الإيمان. ما قيمت كلية عريقة أو كلية عالية أو كلية من كليات القمة، وأنت بعيد كل البعد عن كتاب ربك، وأنت بعيد كل البعد عن مساجد الله سبحانه وتعالى، والله ليس قيمتها أي شيء. نسأل الله عز وجل أن يرد شباب المسلمين إليه ردا جميلا. انصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.